بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله. ومسلم بن الحجاج قشيري النيسابوري إنه أعجمي، وهكذا البخاري من بخارى أعجمي، وأبو داود أعجمي وأصلهم العرب كما يذكرون، وهكذا الترمذي أعجمي، والنسائي رفعهم الله بالعلم، فمن أراد أن يرفعه الله فعليه بالعلم، علم الكتاب والسنة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان قال حدثنا عبد الله بن إدريس وهو ابن يزيد الأودي الكوفي ثقة عن هشام وهو ابن عروة الأسدي المدني عن أبيه وهو عروة بن الزبير المدني تابعي، وأخوه عبد الله بن الزبير صحابي صغير، عن أسماء بنت أبي بكر التيمية المدنية قالت قلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة أو راهبة، أفأصلها؟ قال نعم. وقال رحمه الله حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء هو الهمداني الكوفي قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة الكوفي عن هشام وهو بن عروة ابن الزبير المدني عن أبيه وهو عروة بن الزبير المدني عن أمه أسماء بنت أبي بكر، عن أسماء وهي أمه، أم عروة ابن الزبير، عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدهم، أي عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك الحرب. قال ابن حجر أرادت بذلك ما بين الحديبية والفتح، إذ عاهدهم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك. قولها أي قول أسماء بنت أبي بكر قلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي، وهي كما في الرواية الثانية مشركة، واسمها أي اسم أمها قيلة، وقيل قتيلة بالقاف والتاء مثنى من فوق، وهي قيلة بنت عبد العزى القرشية العامرية، واختلف العلماء في أنها أسلمت أم ماتت على كفرها، والأكثرون على موتها مشركة. قولها وهي راغبة أي في العطاء، أو راهبة ألا تعطى شيئا، خافت ألا تعطى شيئا لشركها وكفرها، فقالت أفأصلها أي أصلها بعطاء؟ قال نعم. وفي الرواية الثانية أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك، فيه صلة القريب المشرك ذكرا كان أو أنثى، لا سيما إذا قصد بذلك التأليف على الإسلام، ويتأكد ذلك في حق الأبوين قال الله تبارك وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. فالأبوان المشركان يصاحبان ويحسن إليهما من القيام بهما لا سيما في حال الكبر من النفقة والخدمة بحسب الاستطاعة مع دعوتهما إلى الإسلام والدعاء لهما، عسى الله عز وجل أن يهديهما. ولا يجوز طاعتهما في معصية، إنما الطاعة بالمعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفي آخر الآية التي قرأناها: واتبع سبيل من أناب إلي، أي من الصالحين. ولا يجوز اتباع سبيل من أضله الله. قال النووي رحمه الله: قال القاضي: الصحيح راغبة بلا شك، قدمت أمي وهي راغبة في بعضها أو راهبة. قال القاضي: الصحيح راغبة بلا شك. قال: قيل معناه راغبة عن الإسلام وكارهة له، وقيل معناه طامعة فيما أعطيتها حريصة عليه، طامعة فيما أعطيتها حريصة عليه. وفي رواية أبي داود: قدمت علي أمي راغبة في عهد قريش وهي راغمة مشركة. فالأول راغبة بالباء أي طامعة طالبة صلتي أي العطاء، والثانية بالميم معناه كارهة الإسلام ساخطته. وفيه جواز صلة القريب المشرك، فالأقرب في قولها وهي راغبة أي في العطاء، ما جاءت إلا لهذا. إن أمي قدمت علي وهي راغبة، إذا كانت راغبة عن الإسلام وما أظن تقصد ابنتها لكن تريد العطاء، فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تصل أمها بمعروف، فيه صلة القرابة وإن كانوا مشركين مع دعوتهم. فيوصل القريب بشيء من العطاء، أما محبته محبة دينية فلا يجوز، وإن كان أقرب قريب بل يبغض في الله تبارك وتعالى، لقول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وأما قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، حين نزلت في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، قال أهل العلم: إنك لا تهدي من أحببت أي من أحببت هدايته، أو إنك لا تهدي من أحببت أي محبة طبيعية لا دينية شرعية. فالإنسان قد يحب أمه الكافرة لقيامها بشأنه محبة طبيعية لا دينية شرعية، كان مسلما، وتصاحب في الدنيا ولا تطع في معصية، وهكذا الأب. كيف بالأب والأم المسلمان؟ فحقهما آكد وآكد وآكد، فالله عز وجل يقول: قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وآيات أخرى يذكر الله عز وجل حق الأبوين بعد حقه، ويأمر بالإحسان إليهما والقيام بشؤونهما والاعتراف بحقوقهما، والأحاديث كثيرة في هذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك، أي إذا احتاج الأب فله حق في مال ابنه. وقال الإمام النووي رحمه الله: باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه. باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه، أي إذا تصدق الإنسان عن ميت لا سيما إن كان قريبا، فهذه الصدقة تصل إليه ويؤجر المتصدق. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وهو الهمداني الكوفي، قال: حدثنا محمد بن بشر وهو العبدي الكوفي، قال: حدثنا هشام بن عروة وهو المدني عن أبيه وهو عروة بن الزبير المدني عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. وقال رحمه الله: حدثني زهير بن حرب وهو أبو خيثمة النسائي الحرشي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد وهو ابن فروخ القطان التميمي البصري حاء تحول الإسناد، وحدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء الهمداني، قال: حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة حاء تحول الإسناد، وحدثني علي بن حجر وهو السعدي المروزي، قال: أخبرنا علي بن مسهر وهو القرشي الكوفي حاء أي تحول الإسناد، قال: حدثنا الحكم بن موسى وهو ابن أبي زهير البغدادي أبو صالح القنطري، نسبة إلى القنطرة موضع ببغداد، قال: حدثنا شعيب بن إسحاق، كلهم عن هشام بهذا الإسناد مثله، وفي حديث أبي أسامة: ولم توصي ولم توصي كما قال ابن بشر ولم يقل ذلك الباقون. قوله في الحديث قول الرجل: إن أمي افتلتت نفسها، أي ماتت فجأة، وكل شيء فعل بلا تمكث فقد افتلت، ويقال: افتلت الكلام واقترحته واقتضبه إذا ارتجله. افتلتت نفسها أي ماتت فجأة. قال: ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، غلب على ظني هذا، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم، أي لها أجر، وهو أيضا يؤجر كونه بر بأمه وتصدق عنها. هذا الحديث من الأدلة على أن الصدقة على الميت تنفعه، وجاء عن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله، إن أمي ماتت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. قال: أشهدك أن حائط المخراف صدقة عنها. رواه البخاري أو بهذا المعنى، تصدق عنها بحائط ببستان. فإذا تصدق الإنسان عن ميته أجر ونفع ذلك الميت. قال الإمام النووي رحمه الله: وقولها أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. فقوله إن تصدقت هو بكسر الهمزة من إن، وهذا لا خلاف فيه. قال القاضي: هكذا الرواية فيه. قال: ولا يصح غيره، لأنه إنما سأل عما لم يفعله بعد، وفي هذا الحديث أن الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصله ثوابها، وهو كذلك بإجماع العلماء، وكذا أجمعوا على وصول الدعاء وقضاء الدين بالنصوص الواردة في الجميع، ويصح الحج عن الميت إذا كان حج الإسلام، إذا كان حج الإسلام، وكذا إذا وصى بحج التطوع على الأصح عندنا، واختلف العلماء في الصوم إذا مات إذا مات وعليه صوم فالراجح جوازه عنه للأحاديث الصحيحة فيه، والمشهور في مذهبنا أن قراءة القرآن لا يصله ثوابها، وقال جماعة من أصحابنا يصله ثوابها، وبه قال أحمد بن حنبل. وأما الصلاة وسائر الطاعات فلا تصله عندنا ولا عند الجمهور، وقال أحمد يصله ثواب الجميع كالحج. والصحيح في هذا ما دل الدليل على وصوله يصل وينتفع به، وما لم يدل الدليل فليس عندنا ما يدل على وصوله. فهذا الحديث حديث عائشة وما كان من بابه من أدلة وصول الصدقة إلى الميت. وهكذا قام الإجماع على ذلك كما ذكر النووي. وهكذا الدعاء ينفع الميت. من أدلة ذلك حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذا في أدلة أيضا أن الصدقة الجارية تصل إلا أنها من كسبه من سعيه. وهكذا الولد أيضا من سعي أبيه من كسب أبيه كما في الحديث: فإن أولادكم من كسبكم، أو من سعيكم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، والولد من سعي أبيه إذا دعا له، إذا تصدق عنه، إذا حج عنه، إضافة إلى الأدلة الواردة في ذلك. ومن أدلة الدعاء أيضا أي للميت من الولد ومن غيره دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع: وعلمنا إذا زرنا المقابر ندعو لهم نسلم عليهم. وأيضا جاء في حديث أبي هريرة في خارج الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الرجل الصالح لترفع درجته في الجنة فيقال: يا رب أنى لي هذه، فيقال: باستغفار ولدك لك، أي ولك ولد يدعو لك بالمغفرة بالرحمة. فينبغي الدعاء للوالدين بالمغفرة والرحمة ولسائر المسلمين. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال الله عز وجل آمرا نبيه: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فلا ينبغي للمسلم أن يغفل عن الدعاء لأبويه بالمغفرة والرحمة وللمؤمنين. وهكذا تدعو للمسلمين أحياء وأمواتا بصلاح بما يحتاجون إليه. وهناك ملك موكل لمن دعا لأخيه بظهر الغيب يقول: آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل. فادعو لنفسك ولإخوانك المؤمنين، والملك يؤمن على دعائك الطيب ويقول لك بمثل. ودعاء الملك مستجاب وخير لك من دعائك لإخوانك، وهذا من السبب، من سبب دعاء الملك. تستطيع بهذه العبادة، بعبادة الدعاء، تنفع نفسك وسائر المسلمين أحياء وأمواتا. قال: وقضاء الدين كذلك، قضاء الديون ينتفع بها الميت وتقبل وتجزي أيضا. قال الله عز وجل: من بعد وصية يوصين بها أو دين، كذلك تنفيذ الوصية المشروعة. وهكذا أبو قتادة حين سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك الميت ترك وفاء قال: لا. قال: صلوا على صاحبكم في أول الأمر. قال أبو قتادة: أنا أقضي يعني دينه يا رسول الله عليه درهمان. فقال: بردت عليه جلدته. هذا كان في أول الأمر. وبعدها عند أن وسع الله على نبيه كان يقضي الدين عن المدين ويصلي عليه. وهكذا الحج، سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. والنيابة تكون عن الموتى وعن الصغار أو من لم يستطع استطاعة بدنية، كما دلت على ذلك الأدلة. وموضوعنا الميت الآن. لا سيما حجة الإسلام، وإن أوصى وإن أيضا لم يوصي وأحببت أن تحج عن أبيك حج تطوع أو عن قريبك، صح ذلك لعموم الدليل. وأما قراءة القرآن الصحيح أنها لا تصل، واستدل الإمام الشافعي بقول الله: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وهذا ليس من سعيه لكن يدعى له، دعاء مقبول. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. والقرآن نزل لنذارة الأحياء، ولا يشرع قراءة فاتحة الكتاب عند زيارة الموتى ولا عند الدعاء للموتى. وهكذا الصلاة، لا نعلم دليلا ثابتا في أن الصلاة عن الميت تصله. وأما حديث إن من البر بعد البر أن تصلي لأبيك مع صلاتك أو بهذا المعنى، فهذا الحديث معضل كما في مقدمة مسلم، لا يصح. والصدقة عن الميت لا تخص بزمن، بعضهم يخصص زمنا معلوما للصدقة عن الميت بالذبيحة أو بالذبحة وما أشبه ذلك في العشر الأواخر من رمضان في بعض الأماكن، هذا التخصيص بلا دليل. متى ما وسع الله عليك وأحببت أن تتصدق عن ميتك تصدق، ولا تتقيد بزمن معلوم، إذ أن التقيد هذا يحتاج إلى دليل. فتحري الصدقة في زمن معلوم هذا من المحدثات، من البدع في كيفية من الكيفيات التي لم يدل عليها الدليل. وأصل الصدقة جائز، لكن لا تتحرى وقتا معلوما. كم قرأنا حديثا يا أخوان؟ كم قرأنا حديثا؟ ثلاثة حديثين. نعم، من صحابيهما؟ أسماء بنت أبي بكر، حين قدمت أمها راغبة قالت: أصلها يا رسول الله؟ قدمت أمي وهي راغبة أفأصلها؟ قال: أصلي أمك، أحسنت. والثاني عن عائشة، ما هو؟ إن أمي افتلتت نفسها. نعم، عن عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها. قرأنا حديثين، والحديث الواحد قد يأتي من عدة طرق، قد يأتي من عدة أسانيد، لكن العبرة بالصحابي. إن جاء الحديث من عدة أسانيد عن صحابي واحد فهو حديث واحد، مثل حديث أسماء، مثل حديث أسماء الذي تقدم معنا، جاء هنا من طريقين. وهكذا حديث أبي هريرة جاء من طريقين. فأنت انظر إلى الصحابي ولا تنظر إلى الأسانيد، فإن كانت الأسانيد كلها تلتقي عند هذا الصحابي أو من دونه فهو حديث واحد، وقد يكون له إسناد واحد. إلى هنا فيما يتعلق بدرس مسلم نكتفي بهذا. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.